باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في هذه المحاضرة سوف ندرس نقطة واحدة متشعبة، وهي كيف أعلن الله عن نفسه في يسوع المسيح. وفي الحقيقة إن هذا الإعلان قائم على عدة دعامات هامة سوف نختار منها ما يلي. الدعامة الأولى أن الله عندما أعلن عن نفسه في يسوع المسيح لم يعلن لنا عن قضايا مجردة وأفكار ومبادئ، ولكنه أعلن لنا عن حياة توهب للإنسان وتعطى له في ابنه يسوع المسيح الكلمة المتجسد. وبالتالي فإن الحياة تستلزم منا أن نرى بوضوح كيف يعطى هذا الإعلان في قالب ديناميكي فعال مملوء بالصور والرموز والنماذج التي يمكن أن نلقي عليها نظرة فاحصة. فالمسيح له المجد يوصف بأنه ابن داود. هذا اللقب يؤكد أولا أن الإعلان جاء في إطار المواعيد التي أعطيت في العهد القديم، ويؤكد أيضا أننا بدون العهد القديم لا نستطيع أن نعرف شيئا عن العهد الجديد. لكن ابن داود وهو لقب فيه قوة ديناميكية فعالة، لأنه يعطي لنا صورة اللقاء الإلهي الإنساني في التاريخ من خلال سلسلة أنساب الملك داود المتصلة بآدم، والتي ترتبط بدورها بإعلانات متتابعة في العهد القديم. مثلا الراعي الصالح، والراعي الصالح هو استعمال يأتي من البيئة الإنسانية، إنه أولا مرتبط بالجغرافيا البشرية لفلسطين، وربما ينطبق هذا على أماكن كثيرة أخرى في المسكونة. فالبيئة التي تقوم على الراعي ليست قليلة، وإنما تشغل مساحات كبيرة جدا في حضارة الإنسان. والراعي الصالح هو تعبير ديناميكي يؤكد العمل الإيجابي الضخم الذي يقوم به المخلص، إنه يحامي عن الخراف الضعيفة ويبحث عن الخروف الضال ويعطي حياة لمن هو في خطر، بل إنه كما نرى في يوحنا مستعد لأن يقدم ذاته من أجل الخراف. هذه الإعلانات ذات دلالة ناوتية هامة، لأنها في النهاية تدخل في إطار العلاقة الأقنومية بين الله الأصل والإنسان كصورة. فالله أصل لحياة الإنسان، وبالتالي ما يظهر في الحياة الإنسانية من لغة وتعابير أو تعبيرات وكلمات ورموز واصطلاحات كلها من الأمور النافعة الأساسية التي تؤكد لنا أن الله يلجأ إلى هذه كلها لكي يستخدمها في توصيل المعنى المطلوب عن محبته ورعايته للإنسان. هكذا يمكن أن نلقي أيضا نظرة على الملك وحجر الزاوية والعريس وخبز الحياة ونور العالم والباب والكرمة والطريق والحق والحياة والقيامة والحياة والحمل والصورة صورة الله غير المنظور والعربون والوسيط ورئيس الحياة ورئيس الكهنة والحبيب والبار والآتي والآمين والألفا والأوميجا والبداية والنهاية والرأس والبكر وكل هذه التعبيرات تأتي في النهاية لكي تصب المعاني اللاهوتية القوية في الألقاب الإلهية الرئيسية الله الكلمة الرب ويسوع المسيح. فإذا نحن في الحقيقة لا نطلع على مجموعة من الشرائع أو الوصايا أو التشريعات الأرضية ولا نقرأ عن إعلان يتضمن مبادئ مجردة، إنما كما رأينا خبز، طريق، حياة، راعي صالح، حجر الزاوية، رئيس الكهنة، كل هذه الألقاب تشرح لنا العمل الإلهي العظيم الذي قام به المسيح من أجل خلاص الإنسانية. وبالتالي نحن لا نستطيع ونحن نقترب من هذه الإعلانات إلا أن نلقي نظرة فاحصة على كل لقب منها لكي نكتشف ما هو الجانب الفعال والأساسي الذي يمكن أن يعطينا علاقة ذات مضمون إنساني إلهي تاريخي حقيقي نابض بالحياة من خلال علاقتنا بيسوع المسيح. أولا ابن داود، وابن داود يسوع المسيح ابن داود وهو أحد الجوانب الرئيسية في العهد القديم، إنه وعصارة تاريخ العهد القديم كله أن يأتي من يحكم ملكا كداود، الرجل الذي أقامه الرب والذي نال وعدا من الله بأن بيته ومملكته ستدوم إلى الأبد، صموئيل الثاني 2:16. فإذا هناك توقع بأن يأتي هذا الملك وأن يملك على داود أو على بيت داود. هذا التوقع يعبر عنه أشعياء في الإصحاح 9:7 ويقول لزيادة ملكه ولسلام بلا انقضاء على عرش داود يجلس ويثبت مملكته من أجل العدل والبر منذ الآن وإلى الأبد. فإذا هذا التوقع هنا نلاحظ أن نص أشعياء يأتي بعد وفاة داود بعدة سنين. هذا التوقع في الحقيقة يؤكد أن نبوات العهد القديم كانت تتجه إلى إنسان أو إلى شخص هو من نسل أو من زرع داود، أشعياء 11:1، أو كما يقول أرميا أصحاح 23:5 أن الله سوف يقيم غصنا بارا من داود ويحكم إلى الأبد بالحكمة وبالبر وبالعدل. فالنبوات تتجه إلى هذا الاتجاه، حتى أن الكلام عن العهد الجديد في أرميا 30:9 يؤكد أن الرب عندما سيؤسس هذا العهد فإن الشعب سوف يخدم الرب إلهه وداود ملكهم الذي سوف يقيمه الرب من بينهم. ويعود أرميا أيضا في 33:17 ليؤكد أن نسل داود لن ينقطع حتى يجلس واحد منهم ويحكم ملكا على بيت إسرائيل. وهذا هو أيضا رجاء عاموس، راجع 9:11 وراجع زكريا 12:8 وهوشع 3:5 وحسقيال 34:23-24. بل يقول حسقيال وعبد داود سوف يملك عليهم ويكون لهم راع واحد، حسقيال 37:24. فإذا قيل أن الله سوف يقيم ملكا من نسل داود فالنبوات تتجه إلى نقطة أساسية تعطي لنا الجانب التاريخي للوعود التي سبق الله فقطعها للبطاركة لوعده بشكل خاص لإبراهيم. فالمسيح إذا وصف بهذا اللقب فإن اللقب يتضمن دعوة صريحة لتأمل الأحداث التاريخية الأساسية التي تربط بين الملك داود والمملكة والوعود التي أعطيت له. وسوف نرى فيما بعد في دراستنا عن الروح القدس العلاقة القوية بين ابن داود والكلام عن الملكوت في العهد الجديد. وبالطبع عندما يضع العهد الجديد لقب يسوع المسيح ابن داود فإنه يبدأ هذا الكلام بإعلان الإنجيل، كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود، متى أصحاح 1:1، والملاك غبريال يقول للعذراء القديسة مريم كما ذكر معلمنا لوقا أن الله سوف يعطي الذي يولد منها كرسي داود أبيه، لوقا 1:32. ومعلمنا بولس عندما تحدث عن يسوع المسيح يقول الذي من نسل داود حسب الجسد، رومية 1:3. بل إنه يقول في الرسالة الثانية إلى تيموساوس أصحاح 2 عدد 8 أذكر يسوع المسيح المقام من بين الأموات الذي هو من نسل داود. وفي سفر الرؤيا يقول السفر الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود أو جذر داود أصحاح 5 عدد 7. بل هو يقول أنا أصل ذرية داود أو أنا جذر وثمرة داود. إذا كنا نريد أن نترجم هذا النص ترجمة دقيقة رؤية 22-16. وبالطبع فإن النقطة الأساسية التي يبحث عنها العهد الجديد هو أن الخبر السار يأتي تطبيقا لوعد الله الذي قطعه على نفسه في العهد القديم. ومن هنا نرى أننا إذا تكلمنا عن إعلان الله عن نفسه في المسيحية فإننا لا ندخل على هذا الإعلان كنقطة بداية في علاقة الله بالإنسان، وإنما العكس، إننا ندخل على إعلان هو في حقيقته نهاية وكمال الإعلانات السابقة. وهذا يستدعي أن نكون على وعي ودراية بأن ما جاء في العهد الجديد عن الله هو أمر ذات دلالة أساسية، وهو أن ما قيل عن الله إنما يتحقق في تاريخ الإنسان في العهد القديم ويكمل في العهد الجديد. وهنا إذا عدنا إلى الأناجيل فإننا نرى أن حتى في المعجزات الرجل الأعمى متى 9-27 والذين شفوا من القوة الشيطانية المؤثرة عليهم متى 12-13 بل المرأة الفينيقية متى 15-22 وراجع مرقس 10-47-48 ولوقا 18-38-39. فإن النقطة الأساسية هي يا يسوع يا ابن داود. بالطبع أن هذه المعجزات ذات دلالة أساسية، سواء كانت طرد الأرواح النجسة أو رد البصر أو السمع إلى المصابين بهذه الأمراض، إنها جزء من إعلان مملكة داود الحقيقية. وهذا الإعلان يتضمن أن الملك سيأتي ليحكم بالبر والعدل، البر والعدل وشفاء المرضى، ورد الإنسان المتغرب عن الله إلى شركة حقيقية مع الله. فنحن لا نرى في اللقب ارتباطا تاريخيا بلا مضمون أو ارتباطا تاريخيا عرقيا كما هاجمنا بعض النقاط، وإنما ارتباط تاريخي يتضمن تدرجا في في إعلانات الله لكي تصل هذه الإعلانات إلى كمالها في ابن داود الذي يشرح لنا أسفار العهد القديم. فالاستغاثة الصادرة من الذين عليهم أرواح نجسة والتي أو الأعمى عند ريحة، هذه الاستغاثة تعبر لنا عن تطلع الإنسانية إلى ملك، ملك يملك إلى الأبد ولكنه يجب أن يكون إنسانا. إنها نقطة ذات دلالة هامة، فالكلام عن ابن داود هو تأكيد لإنسانية الآتي وإعلان واضح صريح أنه من الطبيعة الإنسانية سوف يأتي، ولكنه لا يتمتع بالقدرات الإنسانية فقط، فهذا عمل نرى أنه غير مجدي بالنسبة للإنسانية الفقيرة، إنما سوف يعطي هذا الملك للطبيعة الإنسانية الشفاء والتحرر من سلطان الشيطان، وبهذا يملك على بيت داود ولا يكون لملكه نهاية. والمسيح له المد عندما واجه الفريسيين في الأيام الأخيرة من ألامه، متى 22:41-45 ولوقا 20:41-44 ومرقس 2:35-37. فلقد سأل الفريسيين عن المسيح فقالوا إن المسيح من نسل داود. وهنا يقتبس المسيح له المجد مزمور 110:1، وهو مزمور خاص بمجيء المسيح أو المسيح. قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موضعا لقدميك. فالرب الأول هو الله، لأن الله هو المتكلم، والرب الثاني هو المسيح الذي سوف يجلس لكي يضع الرب أعدائه تحت قدميه. طبعا نحن نستخدم كلمة الرب الأول والرب الثاني لمجرد الإيضاح، وهي طبعا تعبيرات غير معروفة في اللاهوت المسيحي، فليس لدينا رب أول ورب ثاني، ولكن لمجرد شرح النص استعنا بهذا التعبير غير الدقيق. فإذا في جدل المسيح له المجد مع الفريسيين هناك توقع بأن يأتي المسيح ابن داود، ولكن الذي يأتي من ابن داود هو في نفس الوقت من يدعوه داود بالروح ربا. فتأكيد حقيقة المسيح هو أمر جوهري وضروري، لأنه يشرح لنا ليس إنسانية المخلص فقط ولكن أيضا ألوهيته. إذا انتقلنا إلى لقب آخر وهو لقب الراعي الصالح، فإننا نجد أن هذه الصورة الآتية إلينا من العهد القديم تؤكد لنا أن المسيح هو الراعي الصالح.
والراعي الصالح هو وإن كان يتضمن إشارة قوية عن إنسانية المسيح، لكنه أيضا يتضمن إشارة إلهية في نفس الوقت، لأننا لا يجب أن ننسى افتتاحية مزمور 23 الرب راعي، وافتتاحية هذا المزمور تؤكد لنا من جانب تاريخي دقيق كيف رعى الله شعب العهد القديم في برية سيناء. فالله هو الراعي، ولذلك يقول مزمور 77 عدد 20 يا قائد شعبك مثل الضال بيد موسى وهارون. وكل الكلام عن الله كراع راجع مزمور 79:13، وإن كان يأتينا من المزامير إلا أنه أيضا يأتي من العهد القديم كله. في مزمور 80:1 يقول المرنم اسمعني يا راعي إسرائيل يا قائد يوسف مثل قطيع من الضأن. وفي مزمور 95:7 يقول المرنم أيضا لأنه هو إلهنا ونحن شعبه وغنم رعيته. باقي مزمور 100:3. الصورة هنا هي صورة الله، الله الذي قاد قطيعا ليس من الغنم وإنما من البشر، وقادهم في رحلة بدأت من خروج إبراهيم من أور الكلدانيين إلى الخروج العظيم الذي صنعه الله بواسطة موسى. وهنا الراعي وهو الله مسؤول تماما عن القطيع الذي يرعاه، وهذه الصورة نراها في عند أشعياء، إنه رؤوف ومحب للقطيع، إنه يعطي طعاما لغنمه، يجمع الحملان بذراعيه ويحملها في حضنه ويقود برفق الصغيرة منها. أشعياء 40:11. وفي حزقيال الملك والمسيح هو راعي، وسوف أقيم عليهم راعيا واحدا. هذا الراعي الواحد يعطي الطعام للقطيع كله ويهتم بكل من في القطيع. حزقيال 34:23، وراجع حزقيال 37:24. وصورة الراعي تستمر في العهد القديم، يعبر عنها أرمية أصحاح 23:1-4 بصورة قوية واضحة كيف يهتم الله بشعبه. والكلام هنا وإن كان كلاما مباشرا عن ألوهية وربوبية الراعي، إلا أنه أيضا يتضمن وجودا حقيقيا غير معنوي، أي وجودا متجسدا بالنسبة للقطيع، إنه سوف يعطي قوة للضعيف، وسوف يمد يد المعونة لشعبه ليعطيهم الخلاص والحياة الجيدة. ودون أن ندخل في التفاصيل التي استخدمت عند الأنبياء عن الرعاة الفاسدين كالنص المشهور في حزقيال 34 من 1-10، وهو النص الذي هذا النص يستدعي منا أن نرى كيف يقول الله أنه هو بذاته سوف يصبح راعيا لقطيعه، حزقيال 34 من 11-16. لكن النقطة الأساسية أن المسيح أيضا في كلامه عن الراعي الذي يبحث عن الخروف الضال، متى 18-12 ولوقا 15-4، إنه يتحرك بدافع المحبة كراعي، حتى أنه يرى في شعب إسرائيل كقطيع بلا راعي، متى 9-36 ومرقس 6-34. بل إنه هو بالنسبة للتلاميذ كراع بالنسبة لقطيع صغير، لوقا 12-32. ولذلك يقول اضرب الراعي فسوف تتبدد الخراف، مرقس 14-27، متى 26-31. هذه الصورة تتصل إلى شرحها اللاهوتي الواضح في إنجيل يوحنا الساعة 10 من عدد 1-14، إن المسيح هنا يحمل لقب الراعي الصالح، وكل الكلام الذي قيل عن الراعي والرعاة وعن النبوات يصل إلى قمته في مجيء المسيح متجسدا من نسل داود. هنا لنرى صورة خالية من المضمون، وإنما نرى بكل يقين صورة فعالة ديناميكية تؤكد العلاقة الكيانية بين الراعي وبين الغنم. فالراعي الصالح أقيم لهذه الوظيفة، إنه يعرف طبيعة الأغنام، بل إنه كما نرى في يوحنا 10 يدعو خرافه الخاصة بأسماء، والخراف تعرفه وتعرف صوته. وقد وقف الكثير من المفسرين حول هذه العلاقة بين صوت الراعي وإدراك الخراف، وقالوا كلاما كثيرا ابتداء من ذهب الفم حتى القديس كرولوس حتى أيضا المفسرين المعاصرين الذين فهموا أن علاقة الراعي بالقطيع هي علاقة إعلان باسطة الكلمة، وأن هناك حوار يدور بين الراعي وبين القطيع، وأن هذا الحوار يتعدى الإعلان في الكتاب المقدس ليصل إلى حيوية التسليم الرسولي. إن المسيح الذي يقود القطيع لا يكف عن الكلام مع القطيع، ولا يمتنع عن أن يعطي صوته الواضح للقطيع الذي يقوده عبر عصور التاريخ كله. فإذا نحن لسنا أمام صورة استاتيكية ساكنة، وإنما المسيح هو الراعي، هو الذي يرعى ويدبر نفوس الناس. راجع بطرس الأولى 2:25، إنه راعي الخراف العظيم الذي قام بدم العهد الأبدي، والذي تحقق عمله الرعوي بقيامته من بين الأموات، فأعطى الخراف حياة جديدة.
راجع عبرانيين 13-20. وبالتالي فإن الراعي الصالح الذي يرعى قطيع الله وهو المسيح يصبح أيضا صورة نموذجية للخدمة والرعاية في الكنيسة. راجع بطرس الأولى 5-2-3. بل إن القديس بولس يتكلم مع أساقفة الكنيسة في أفسس الذين أقامهم الروح القدس لكي يرعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. أعمال 20-28. فصورة الإعلان الإلهي لا تنحصر فقط في المسيح، ولكنها من المسيح تنبع وتمتد إلى الواقع المادي في تاريخ الكنيسة للرعاة الذين أقامهم الرب لكي يرعوا شعبه. هذا الامتداد لم يكن عملا خلقته الكنيسة بذاتها، وإنما تكليفا إلهيا يعلنه المسيح للتلميذ الذي أنكره 3 مرات أمام الجارية أي معلمنا بطرس، ويطلب منه أن يرعى خرافه وأن يرعى غنمه. راجع يوحنا 21-15-19. فالكنيسة لها رعاة، أفسس 4-11، هؤلاء ينالون هذه القوة وهذه النعمة من خلال الإعلان الإلهي الذي انحدر إلينا من العهد القديم والذي أكمل في يسوع المسيح الراعي الصالح ومن يسوع المسيح إلى الكنيسة. ولقد قدم الراعي الصالح حياته عن القطيع. وهنا نرى أن موضوع صلب المسيح مرتبط بهذا اللقب الهام، لأنه عندما كان من الضروري للراعي أن يقدم حياته عن القطيع فقد فعل هذا برضا تام، فعله بسبب صلاحه، فعله أيضا بسبب محبته للقطيع. لقد جاد بحياته من أجل القطيع، يوحنا 10-10. ولا نستطيع هنا أن نسوق نظرية عن الراعي الذي يجود بحياته من أجل حياة القطيع، إننا نرى المحبة والصلاح وحدهما كامنين خلف هذا الإعلان. وكل النظريات الأخرى التي قد تعطينا صورة جزئية عن الصليب لا تستطيع هذه النظريات مهما كانت دقتها اللفظية والفلسفية أن تعطي لنا سببا معقولا مقبولا لدى الإنسان أكثر من المحبة والصلاح الذي سمح للراعي الصالح بأن يموت وأن يقدم ذاته عن الرعية، عن القطيع الذي يمكن أن يبتعد كثيرا عن الطريق الصحيح. ومع الراعي الصالح علينا أيضا أن ننتبه إلى تعبير الطريق، فإنه يبدو تسجيلا دقيقا لحقيقة عمل الراعي، أن يتقدم القطيع في الطريق وأن يصبح هو الطريق بعد ذلك. ولقد سجل لنا الذين زاروا فلسطين في العصر الحديث لا سيما كتاب تريسترام TRISTRAM Eastern Customs in Bible Lands
سجل لنا كيف أن الراعي أحيانا يلعب مع القطيع، فهو يختبئ خلف الصخور فتأتي الأغنام والماعز لتبحث عنه، ويجري أمامهم ويسابقهم حتى يدركوه ويكونوا حلقة حوله. كما سجل لنا توماس ميرتون في كتابه In the Steps of the Master كيف يتحدث الراعي مع القطيع بلغة غير مفهومة وبكلمات أحيانا لا يمكن أن نتبين معناها. كل هذا يؤكد لنا العلاقة الحميمة بين الراعي وبين القطيع، فهي صورة ديناميكية فعالة مملوءة بالحياة بعمق روحي لا يمكن التعبير عنه بكلمات بشرية أفضل من التعبير أو اللقب الذي نحن أمامه الآن. خلاصة هذا الكلام هي أن الراعي لقب خاص بالله في العهد القديم، خاص بالمسيح في العهد الجديد، يؤكد ألوهية وإنسانية الراعي ومحبته الإلهية. فإن الراعي يتمتع بالقوة والشجاعة، إن الراعي لا يستطيع أن ينام ويترك القطيع في الخطر، إن الراعي ذا صبر واحتمال شديد، إن الراعي مستعد لأن يجود بحياته في سبيل القطيع، وأنه على استعداد لأن يدفع عنهم كافة الأخطار. حمل الله، دعي الرب يسوع حمل الله في إنجيل القديس يوحنا، وهذا اللقب يدخل في زكسولوجية باكر حيث توجه الكنيسة طلباتها إلى حمل الله الذي يرفع خطية العالم. والحمل كما نعرف من رسالة بطرس الأولى إصحاح 1:18-19 هو الفدية، فإننا لم نفتدى بأشياء تفنى مثل الذهب أو الفضة، وإنما مما لا يفنى بدم يسوع المسيح، دم حمل بغير عيب. عندما تقابل فيلبس مع الخصي الأثيوبي فقد كان يقرأ إشعياء 53:7-8 عن الحمل الذي صيق إلى الذبح إلى آخر الكلام. هذه الكلمات قيلت عن المسيح في العهد القديم وأخذت في العهد الجديد في سفر الأعمال أصحاح 8:32-35. فالمسيح هو الحمل، ولنلقي نظرة على الإعلان الإلهي الذي يمكن أن نراه في هذا اللقب. الحمل هو في الحقيقة صورة ديناميكية حقيقية معروفة في الواقع الإنساني لكائن يمثل البراءة والوداع، الكائن الذي لا يؤذي أحد والذي يعيش في صمت لا يرفع صوته. هذه الصورة يعبر عنها المسيح نفسه بقوله في متى 11:29 تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. وهي الصورة تجعل الرسول بولس يقول بعد ذلك أطلب إليكم
بوداعة المسيح وحلمه. كورنثوس الثانية 10:1. فالكلمة أي كلمة حمل تثير في الإنسان ليس البراءة والوداعة فقط، ولكن الحنان والرفق. ولكن يوجد جانب آخر أساسي في الكلام عن الحمل. الحمل هو كائن يعتمد على غيره، فالله يرعى الحملان. مزمور 23:1. إنه يقود قطيع الحملان من شعبه. مزمور 100:3. ولذلك فالحمل يجمعه الله ويضعه في على ذراعيه. أشعياء 40:11. فلا يوجد كائن من الكائنات المخلوقة أكثر احتياجا من الحمل. لكن جانب آخر يظهر في الحمل، إن الحمل هو أهم حيوان يدخل في الذبائح في العهد القديم، حتى أن إسحاق يسأل أبيه أين الحمل الذي يقدم كمحرقة. تكوين 22:7-8. بل يمكن أن نقول أنه لا يوجد ذبيحة في العهد القديم كله لم يكن الحمل أحد مكوناتها الأساسية. كان هناك حمل يقدم في الصباح وآخر يقدم في المساء. راجع خروج 29:38-41 وسفر العدد أصحاح 28:1-8. وفي بداية كل شهر كانت هناك 7 حملان تقدم لله. سفر العدد 28:11. فقد كان الحمل هو بلا شك أهم حيوان يقدم في العهد القديم لله. وكما سجل سفر دانيال النبي كان أهم نكبة حلت بالعيكل هو أن الذبيحة اليومية المكونة من حمل صباحي وحمل مسائي قد منعت من الهيكل. دانيال 8:11-13 وصح 11:31 وصح 12:11. وعلى ذلك يمكننا أن نرى أن الحمل أيضا كان ذبيحة بالنسبة للأبرص الذي شفي. لويين 14:10-32. بل كان أيضا الذبيحة التي تقدم للاحتفال بالنذير. سفر العدد 6:12-21. وكان الحمل وفرخي حمام أو يمامتين في حالة الفقر، وهو الذي يقدم بالنسبة لتطهير المرأة بعد ولادة الابن أو البنت. لويين 12:6-8. وكان الحمل أيضا وهو الذبيحة التي قدمت للسلام عندما دشنا الهيكل في خيمة الاجتماع. سفر العدد 7:15-17. وكان الحمل أيضا ذبيحة يقدم لفداء المولود البكر. خروج 34:20. وكانت الحملان أيضا تقدم
في عيد الأسابيع لويين 23-12 28-19. عيد الأسابيع أي عيد العنصرة لما تقدم بكورة غلات الأرض، وكانت تقدم 7 حملان لويين 23-18-21 عدد سفر العدد 28-27-29-2. فكذا في كل مناسبة دينية هامة في العهد القديم كان الحمل هو الحيوان الرئيسي في الذبيحة التي تقدم لله. إذا وضعنا هذا في اعتبارنا أدركنا لماذا يعتبر المسيح في العهد الجديد هو الحمل الذي بلا عيب. ولكن قبل أن ندخل في هذا علينا أن ننتبه إلى كلمة الفصح. كلمة الفصح حيث كان هناك حمل يؤكل في تلك الليلة تذكارا للعبور العظيم الذي انتهت به عبودية شعب الله. وإذا ما تذكرنا الفصح وصلب المسيح في الفصح فإننا لا يمكن أن نأتي إلى هذه المناسبة دون أن نتذكر حمل الفصح. مرقس 14-12، لوقا 22-7-11، يوحنا 18-28. فالمسيح هو حمل الفصح الذي ذبح لأجلنا، هكذا يقول بولس قنصل الأولى 5-17. وطبعا إن الإشارات في العهد القديم لأهمية الحمل في الذبائح تصل إلى قمتها في الكلام عن ضرورة وجود الحمل، ذلك الحمل الذي كان قد خصص ليلعب الدور النهائي في الذبائح. إذا جئنا إلى العهد الجديد فإن الحمل الذي قدم هو يسوع المسيح، وأن المسيح الحمل الذي يرفع خطية العالم، هذه التقدمة كما أدركت كنيستنا القبطية قوتها الروحية في أن تقدمة الخبز والخمر التي تقدم في القداس تسمى الحمل، وهناك أيضا دورة الحمل. فالعشاء الرباني الذي تم في أثناء احتفالات الفصح وإعداد حمل الفصح صار هو الحمل الجديد الذي يقدم في العهد الجديد. راجع متى 27-17-20، مرقس 14-12-17، لوقا 22-7-15. والإنجيل الرابع أي إنجيل يوحنا يؤكد أن المسيح ذبح بالفصح، وأن اليهود تأمروا على المسيح وذبحوه في الفصح. راجع يوحنا 18-28، وأنه في الحقيقة كان الاستعداد للفصح يبدأ من حوالي منتصف النهار الساعة 12، وهي الساعة التي صلب فيها المسيح يوحنا 19-14. فلقد كانت في هذه اللحظة تجتمع الأسر اليهودية لكي تذبح الحمل. لم يكن الحمل حمل الفصح يذبح بواسطة شخص واحد، وإنما كان يذبح بواسطة الأسرة أو يذبح في الهيكل، وكان يذبح بواسطة الكهنة، وكانت رقبته تقطع ويؤخذ الدم ويوضع في وعاء فضي ويرش على المذبح. وكان جسد الحمل يعطى للذين يجتمعون لكي يطبخ ويؤكل في العيد. كان هذا يتم في منتصف النهار أو في العصر، الوقت المبكر من العصر. فالمسيح كما يؤكد يوحنا في إنجيله قد ذبح في هذا الوقت لأنه الحمل الذي جاء لكي يخلص الشعب. فالتعبير أو لقب يحمل لنا معنى الذبيحة ومعنى الخلاص ومعنى البراءة ومعنى القداسة، ويؤكد لنا أن الله سبق فرتب هذا النظام الدقيق لذبائح العهد القديم لكي ننتهي إلى الحمل الذي يساق إلى الذبح، والشاة التي تساق إلى من يجزها وتصمت ولا تفتح فمها. أشعياء 53:7. وفي كلام أرمياء عن نفسه يقول: كنت وديعا مثل حمل سيق إلى الذبح. أرمياء 11:19. الذبيحة هنا التي تحمل لنا الخلاص الإلهي والتي تعطينا بكل يقين صورة وداعة المسيح وحلمه، وتعطينا في النهاية أنه لا يوجد من هو كفء لأن يكون حملا إلا المسيح. وعلى الرغم من أن هذا اللقب يؤكد بشكل حاسم إنسانية المسيح وانتمائه إلى الطبائع المخلوقة، إلا أننا نرى في هذا اللقب جانبا إلهيا واضحا. فسفر الرؤيا الذي استخدم كلمة حمل على الأقل 29 مرة، حتى أنه يعتبر في نظر بعض الشراح سفر الحمل. ولكي نفهم الجانب الإلهي فهناك نقطة لغوية، لأن كلمة حمل في سفر الرؤيا هي كلمة خاصة غير الكلمة المستخدمة في العهد الجديد كله. فيوحنا وبطرس استخدما كلمة أمنوس، ألفا مي ني أوميكرون سيجما، وهي نفس الكلمة المستخدمة في الترجمة السبعينية لا سيما في أشعياء 53:7. أما في سفر الرؤيا فالكلمة اليونانية هي كلمة أرنيون، ألفا روي ني أوميجا أوميكرون ني. وبالطبع إننا علينا أن نفهم لماذا استخدمت هذه الكلمة في الرؤية الآتية إلينا من أرمية 11:19. فلكي نفهم لماذا استخدم سفر الرؤيا هذه الكلمة علينا أن نعود إلى بعض النقاط الرئيسية. في سفر الرؤيا 5:16-12 الحمل المذبوح حمل لازال يحمل علامات ذبيحته، وبالتالي إنه ليس أمنص مثل حملان العهد القديم التي كانت تذبح وتتجدد ذبيحتها، إنما هو أرني حمل خاص يحمل علامات ذبيحته. ثانيا، يتحدث رؤيا 7:14 عن دم الحمل الذي غسل فيه القديسون ملابسهم البيضاء فصارت بيضاء. وبالطبع إننا هنا لسنا أمام صورة مادية عن اللون الأحمر للدم الذي يجب أن يلون الملابس بلون أحمر، ولكن دم الحمل بتأثيره العقلي غير المنظور باللون الذي يعطي البراءة والطهارة للإنسانية، أي أن طبيعة الحمل تنتقل إلى طبيعة الذين آمنوا به.